أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 22، يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفا. أشرنا في آخر الدرس السابق إلى أنه عقد هذه المسألة لينبه على أن تحريك اللسان والشفتين ما لم يتضمن تلفظا لا يعتبر تكلم، ولا بد في الأدعية والأذكار وقراءة القرآن من ماذا؟ من التلفظ، من التكلم بها. يصدق عليه أنه يتكلم، وبعد لا يصدق عليه أنه تكلم إذا حرك الشفتين واللسان بدون أن يصدر صوتا. وهنا فيما لو أصدر صوتا يكفي فيه أنه كما قلنا في الدرس السابق أن يكون بمقدار لو ارتفعت الموانع لسمع صوته ولو خمس مكان مشدين. هناك موانع تمنع من وصول الصوت بعض الأحيان كالضوضاء أو ثقل السمع أو ما شابه أو الريح. فإذا ارتفعت هذه الموانع ينبغي للإنسان أن يكون بحيث يسمع صوته لو ارتفعت هذه الموانع ولو تقديرا، يعني فعلا الآن هو ما يسمع صوته لوجود ريح، لكن لو لم تكن الريح موجودة لسمع صوته. بهذا المقدار يكفي. يعني المهم يريد أن يقول هناك فعلا صوت يصدر، لفظ يصدر، لكن هناك شيء يمنع من وصول هذا الصوت إلى سمعه، صحيح؟ هذا المانع لا يضر في مثل هذا المورد، لا يضر لأنه هناك لفظ يصدر. أما لو حركت لساني وشفتي بدون أن يصدر صوت فهذا لا يكفي. خب، يقول: والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم. توجد ملازمة بين وجود التكلم والملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا، يسمع همهمته ولو تقديرا. قلنا تقديرا يعني مو شرط فعلا يسمعها، لأنه قد يكون الآن ثقيل السمع أو ضوضاء أو ريح مثلا، لكن لو لم يكن هذا المانع لسمع. هنا يقال سماع تقديري مو سماع فعلي. أنا الآن أسمع صوتي وأنا أتكلم معكم سماع فعلي، لكن لو كانت هناك ضوضاء شديدة حتى لو تكلمت بهذا المستوى من الصوت أيضا قد لا أسمع صوتي. يصير سماع تقديري. فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين، أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. نعم، لا يعتبر، يعني لا يشترط فيه أن يسمع المتكلم نفسه ولو تقديرًا ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض. يكفي عليكم السلام ورحمة الله، يكفي أن يسمع همهمته، يكفي أن ماذا؟ أن يكون بحيث يسمع همهمته. خب، ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض، وعليكم السلام، ولو متميزة بعضها عن بعض، وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقا ولو برفع موانعه. فلا يصلي مثلا في محب الريح الشديد أو في الضوضاء التي تمنع من وصول الصوت إلى الأذن. وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفاء، وإلى هنا كان الكلام في أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من صدور التكلم وصدور اللفظ. الآن بعد أن فرغنا عن أنه لا بد من صدور اللفظ من اللسان والشفتين، نصل إلى المربط، مربط الفرج هنا. الجهر والإخفاء هو إنما عقد هذه المسألة لبيان معنى الجهر والإخفاء. أصل المسألة وصلت لبيان الجهر والإخفاء. متى يصدق أنه يجهر أو يخفي؟ يقول: المدار والعرف. لا بد أن يصدق أن هذا جهر أو أن هذا إخفاء، وعليه حتى لو كان الذي بجانبي يسمع قراءتي مع ذلك هي تعد إحساسية. متفقين؟ يعني ليس المدار في الجهل والإحساس ظهور جوهر الصوت كما قد ذكره بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن المدار في الجهل والإحساس هو ظهور جوهر الصوت. أنا الآن جوهر صوتي يظهر بخلاف الشخص الذي يتكلم بصوت خافت، فإن جوهر الصوت لا يظهر. إذا المدار العرفي لا، الشخص العرفي عرفا يقال هذا مخفت لصوته، يعني منزل لصوته، أخفت يعني خفر صوته. الآن عندما تتكلم، عندما تقرأ بصوت منخفض، تقرأ الآن بصوت منخفض، هذا يقال مخفت، هذا يقال مخفت. وإن كان انتهى من زيد الآن على أساس أسمعني، إذا كان أخفض بقليل أيضا إخفاك. أما إذا رفع صوتك بحيث يسمعك بسهولة من بجانبك، عادة المدار هو الصدق العرفي، عرفا يقال هذا يجهر. يعني بعبارة أخرى السيدي يخبر أن يقول أن الشريعة لم تحدد لنا كيفية خاصة للجهر والإخفاء. واضح؟ الشريعة لم تحدد لنا كيفية خاصة للجهر والإخفاء، والمدار هو ما يصدق عليه عرفا أنه جهر، أو ما يصدق عليه عرفا أنه إخفاء. هو يقول عرفا يقال هذا جهر وإخفاء عرفا. ها الروايات، عندنا روايات تقول أنه إذا بد من الجهر أو الإخفاء. لا مو شرط. الفجر معروف على أساس من يستيقظ من النوم. ما معلوم هذه العلة. لو كنت تصلي في الصحراء لا يوجد. لا هي نحن في أمثال هذه الأحكام أشرنا سابقا إلى أن المدار فيها هي الروايات والنصوص الشرعية لا أكثر ولا أقل. يعني هذه أحكام تعبدية، لسنا مكلفين بمعرفة العلة. واضح؟ لأن الله عز وجل أوجب علينا هذا الأمر. قد نعرف العلة وقد لا نعرفها، قد نستظهر علة وقد تكون العلة صحيحة التي نستظهرها وقد لا تكون صحيحة. المدار شنه الميلاد عندنا أنه وردت روايات تقول اجهر هنا وأخفت هناك، فهذا هو المدار، هذا هو المدار مو أكثر ولا أقل. الظهر ليش في يوم الجمعة بالذات في الظهر من أجهار وفي العصر مخفت؟ ولماذا يفرقون بين الركعتين الأوليين والركعتين الثانيتين؟ وإذا كان هاي النوع مدارات ملاكات ما ندري ليش. سألني تقول لي ليش، أقول لك أنا لا أعرف. الذي شرع هذه الأحكام هو الأعلم بحجها، هو العالم بحججها وعلها. على كل حال، وأما اتصاف التكلم يعني كون هذا التكلم متصف بالجهر والإحساس، فالمناط فيه الصدق العرفي لا تماعما بجانبه وعدمه. مو المدار أن إذا كان بجانبه قد سمع فقد شنو فهذا جاهر، إذا لم يسمع فهذا إحساس. البعض يقول هكذا، مو يقول لا أنا هذا السيد الثاني السيد في القرآن هذا ليس في مكان هذا، لا نراه مدارا وملاكا ومناطا. المناط هو الصدق العرفي، عرفا يقال هذا يجهر وهذا يخفت. قد يكون من بخلفي أن أصلي جماعة والذين خلفي يسمعون قراءتي، أنا مخفت عرفا مخفت، لكن هؤلاء يسمعون. في هذه الحالة وما تصير هذا لا يضر بالصدق العرفي. نعم إذا كان بصوت مرتفع عرفا، المدار هو العرف، عرفان يقال هذا يرفع صوته وهذا ينزل صوته، هذا يجهر هذا يخفت. واضح؟ ما يجلس منه؟ لا لا يخفض التخفيض ما تعتح يقول ما يقدر ولا الجهر يعني هو مو المطلوب انه يجهر يسمع العالم كله على كل حال ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه وعليه فلا يصدق الإثبات على ما يشبه كلام المرحوح وعليكم السلام. الآن شايفين بعض الأشخاص إذا صوته مرحوح يرفع صوته ربما الذي في آخر المدرسة يسمعه لكن جوهر الصوت لا يظهر مرحوح هذا الذي بح صوته لما شايفين إذا تجاه تعبار تشرب ماء يبح صوته يصير ما في تتكلم بيظهر جوهر الصوت وكأنه مخنوق. لا المرحوح الذي شبه المخنوق احنا نقول مرحوح في البحرين هذا الانسان الذي شري اذا الانسان سيصير غالبا اذا كان متعب وشرب الماء فانه يبح صوته يصير يريد يتكلم نوع المخنوق نوع الكلام ما يطلع من حلقه. خب هذا إذا كان الإنسان يتكلم بحيث لا يظهر جوهر صوته. أنا لا أريد أن أمثل لكم الآن مصورين يكون المثال صحيح. خب هذا هل يصدق عليه أنه إخفاء جوهر الصوت لم يظهر هذا إخفاء أو جار يرفع صوته والصوت مرتفع غاية أمر الجوهر الصوت لم يظهر. نعم المناط الملاذ هو العرف ما يطلق عليه عرفا انه جهر او اخفاء. اذا ما يشبه كلام مبحوح عند السيد السيستاني ماذا عند السيد السيستاني اذا كان يقول لا يضر عندي يشبه كلام مبحوح ام لا عرفا يقال هذا جهر او اخفاء. اذا كان مرتفع الصوت فهذا جهر اذا كان منخفض فهو اخفاء حتى وان سمع من بجانبي أنا صوت منخفض أنا أسمعه ومن بجانبي يسمعه لكن بعد نفرين أو ثلاثة مو معقول يسمعونه معنى هذا مو صوت منخفض. فالمدار هو العرف. يقول فلا يصدق الإخفاء على ما يشبه كلاما مرفوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه وإن كان كلمة يجعل المناط على ما تذكر إن لم تخلني الذاكرة على ظهور جوهر الصوت فيصير يختلف الحكم عنده. على كل حال ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة. الجهر الآن بكلامي هذا يعتبر جهر. خب لو أردت أن أسمع من في بيت سيد الإمام رحمة الله عليه يعني بعد 100 متر تقريبا يتعب بيت سيد الإمام حدود 150 متر صحيح. خب أجهر بحيث أسمع أولئك هذا شنو يستشكي في السيد. يقول ولا يجوز الإفراط المذاق وحرفا يقال هذا يجهر بصلاته. لا ترفع صوتك أكثر من المعتاد المقدار العرفي. ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة. مسألة من لا يقدر على قراءة الحمد هذه المسألة قد لا تكون محل ابتلاء رئيسي بالنسبة إلينا احنا في مجتمعاتنا لكن في بعض المجتمعات الأخرى محل ابتلاء على كل حال. نعم الأعجمي إذا لم يولد في بلد إسلامي صحيح وأسلم يصير محل ابتلاء بالنسبة إليه. من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون. الوجه الملحون يعني إلا على الوجه الخاطئ غير الصحيح اللحن عن الخطأ. ولا يستطيع أن يتعلم. خب هذا الذي لا يقدر إلا على الوجه الملحون فيه احتمالين. احتمال الأول أن يكون قادر احتمال الأول أن لا يكون قادر على التعلم. احتمال ثاني أن يكون قادر أن يتعلم صحيح. هنا يقول ولا يستطيع أن يتعلم هذا الاحتمال الأول أجزأه ذلك يعني أجزأته القراءة الملحون إذا كان يحسن منه يحسن إذا كان يحسن منها الأصح من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون. من هو الفاء ترجع على اي مقدار؟ ما مره كذا مقدار. من هو الفاء ترجع على ماذا؟ شيخنا ما تقدمت كلمة مقدار من الفاء لابد ان تعود على شيء سابق، ضمير الضمير يرجع على شيء سابق. القراءة لابد من التأنيث هنا. على كل حال إذا كان يحسن منها أصح منه. على كل حال إذا كان يحسن منها من القراءة مقدارا معتدا به منها أصح منه. مكذي؟ ما يهم نحن ننتحد ما فيه. على كل حال وإلا إذا كان يحسن مقدارا معتدا به يعني مقدار مو قليل خب. وأما إذا لم يقدر وإلا يعني إذا لم يحسن منه مقدارا معتدا به فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن. استرضي يحفظ قل هو الله أحد مثلا أو جزء من سورة البقرة مثلا فيأتي بذلك مضافا إلى ماذا؟ إلى ما يحسنه من سورة الفاتحة وإن كان من أخلاق غير معتدا مثلا يحسن الحمد لله رب العالمين. يقول فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا إذا لم يحسن شيئا أيضا من سائر القرآن فالتسبيح فيأتي بالتسبيح يعني يأتي أولا بما يحسنه من القرآن ويضم إليه التسبيح. وأما القادر على التعلم حتى هو لا يشير إلى ما لو لم يكن قادرا حتى على التسبيح مثلا كما لو كان جديد في الإسلام هل يأتي بما بترجمة للتسبيح؟ لم يشير. وإن كان أتذكر أنه البعض يشير إلى هذا أنه إذا لم يتمكن من حتى الإتيان بالتسبيح على الوجه الملحون أو ما شابه ذلك تصل النوبة بعد ذلك حتى إلى الترجمة كحالة اضطرارية لكن يجب عليه التعلم. أتخطى في ذهني أني رأيت أكد أتساوي. طب وأما القادر ذاك في التكبير وقد يسرى هنا أيضا. والثاني وأما القادر على التعلم كان الكلام عن أنه لا يستطيع أن يتعلم الآن. وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه يعني جميع المقدار الواجب وهو سورة الفاتحة. طب لأن الكلام عن قراءة الحمد المفروض أنا جاي أقول لك يعني الكلام عن سورة الحمد وقراءة الحمد المفروض أنه يؤنث الضمير أيضا وإن كان الأمر باعتبار أنه هناك تأنيث معنى ومو حقيقي لا بأس به يعني مو هكذا المشكلة. وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه نفس الكلام قادر على التعلم. هذا يفرق عن الفرض السابق أن ذاك لم يكن قادرا على التعلم هذا قادر على التعلم. وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه وإن لم يتعلم بعضه أيضا حتى مقدار غير معتد به خب. وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا كان يقرأ مثلا ثلاث آيات آيتين ثلاث خب. وإن لم يعرف حتى مقدار من القرآن يقول أنا لم أحمل المصحف في حياتي مثلا نقول له وإن لم يعرف أجزاءه أن يسبح خب. وفي كلتا الصورتين يعني في الصورة الأولى أنه لا يستطيع التعلم والصورة الثانية القادر على التعلم إذا أتى بما سبق يعني وفق الترتيب السابق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام يعني لا يجب عليه أن ماذا أن يصلي جماعة لأنه إذا صلى جماعة ماذا؟ ليش نبه على أنه لا يجب عليه أنه في صلاة جماعة تسقط عنه القراءة؟ هل يجب عليه أن يسقط القراءة عن نفسه بالصلاة الجماعة؟ يعني تتحول صلاة الجماعة في حق هذا الشخص غير القادر على القراءة من الاستحباب إلى الوجوب؟ صلاة الجماعة أساسا مستحبة، هل يتحول حكمها من الاستحباب إلى الوجوب في حق هذا الشخص؟ السيد يقول لا يجب عليه الائتمام، إذا لا زالت الجماعة على الاستحباب بالنسبة إليه. صحيح؟ نعم. يستدرك المضطر إلى الناقص بسوء الاختيار. شلون يعني بسوء الاختيار؟ يعني هو قادر على التعلم وترك التعلم متعمدا لا مضطرا ولا شيء، يعني هو بسوء اختياري ترك التعلم إلى أن ضاق الوقت مثلا. خب هنا يجب عليه الائتمام أو لا يجب؟ مفهوم؟ خب نعم، المضطر إلى الناقص بسوء الاختيار وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم، يعني يقول لو لم يصلي جماعة تصح منه الصلاة أيضا، لكنه مأثوم. ليش مأثوم؟ لتركه للتعلم. واضح؟ فيرفع اسمه ليرفع عن نفسه العقاب ماذا؟ يصلي جماعة. فإذا صلى جماعة ماذا؟ يتخلص من العقاب. أما لو لم يصلي جماعة صلاته صحيحة يقول، لكن يؤثم، يؤثم لأنه فوت على نفسه المقدار الذي يتمكن من الإتيان به. خب نعم، المضطر إلى الناقص بسوء الاختيار وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلا أنه يجب عليه الائتمام تخلصا من العقاب، يعني أن يصلي مأموما. الائتمام يعني أن يصلي مأموما تخلصا من العقاب. هذا كله في الحمد. الكلام السابق كله في ماذا؟ في الحمد، كما أشار في أول المسألة. خب وعما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل جهام عن العجز عن تعلمها، إذا كان عاجزا عن تعلمها، إذا لم يكن عاجزا عن تعلمها يجب عليه التعلم. يفترض أن نعم إنه إذا نعم هنا عدم الإتيان مو أصل أصل السورة عند شنه تسقط عند الضرورة. إذا لم يتمكن من تعلمها يأتي بماذا؟ بشيء من القرآن غيرها إذا كان حافظ، لأنه أساسا هنا إذا كان حافظ قد يجتزع حتى بماذا؟ بهذا المقدار اللي يحفظه. وإذا لم يتمكن أصلا من حفظ أي شيء من القرآن غير الفاتحة مثلا يأتي بماذا؟ بالتسبيح مثلا بدلا عن القراءة. لا بأس، إذا لم يتعلم، مو إذا لم يكن قادرا، صرف بسوء اختياره. وإن كان قد يقال هنا في أصل السقوط هنا ويكون مأثوما بترك التعلم. بأي مقدار؟ ما حدد. بل إذا لم يتمكن من قراءة سورة الفاتحة يأتي بشيء معتد به من القرآن، مثلا قراءة أربع آيات من القرآن. عرفا يقال هذا قرأ القرآن، لو جاب آية قصيرة يعني قد يشكل فيه، لكن لو جاب آية طويلة لا بأس، آية طويلة. خب تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، هذه مسألة أيضا وقعت محل أخذ ولد عند بعض الفقهاء القدماء، أنه أساسا يجوز القراءة في المصحف أم لا؟ ورد نهي. خب ورد نهي عن قراءة المصحف، يعني أن تحمل المصحف وأنت في الصلاة تقرأ فيه، الكلام في الفريضة. خب وإن كان هنا لم يفصح هذه الفريضة، على كل حال هو يشمل الجواز إلى الفريضة والنافلة طبعا. خب تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، يعني تحمل المصحف وتقرأ فيه الفاتحة والسورة، تقرأهما في المصحف. خب تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين، يعني أن يجلس الشخص إلى جانبك فيقول الحمد لله رب العالمين فأنت تكرر الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم أنت أيضا تكرر فتقول الرحمن الرحيم، هذا تلقين. وإن كان الأحوط استحبابا الاختصار في ذلك يعني في القراءة في المصحف وبالتلقين على حال الاضطرار، يعني الأحوط استحبابا ترك ذلك إلا في حال الاضطرار. يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النص، هذه أيضا مسألة، أنا دخلت في سورة من السور هل يجوز لي أن أترك هذه السورة وأدخل في سورة أخرى؟ يقول يجوز العدول اختيارا يعني من غير اضطرار أصلا من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النص على الأحواط لزوما، يعني الأحواط لزوما أنه إذا بلغ النص لا يعدل، قبل النص يجوز اختيارا بلا أي مشكلة، بعد النص الأحواط لزوما أن لا يعدل لأن لا يتعيره عن هذه السورة ويدخل في سورة أخرى، أما إذا لم يبلغ النص فيجوز له. هذا في غير قل هو الله أحد وسورة الجاحد التي قل يا أيها الكافرون، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد. وأما فيهما في هاتين السورتين طبعا النص نرجع ما لم يبلغ النص يختلف من النص من التفسير الثاني إلى بقية الفقهاء تفسير الخوئي، ليش؟ بدخول البسملة، تفسير الخوئي يرى أن البسملة جزء من السورة، نفس الآية نفس السورة تختلف لأن تصير البسملة آية فتحتسبها في ضمن الآيات الأخرى. وأما فيهما في هاتين السورتين فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى مطلقا، بدأت تقول الله أحد فتعدل إلى قل يا أيها الكافرون مثلا مطلقا، يعني سواء بلغ النص أم لا، حتى لو بدأ بقل، واضح؟ خوف نعم. طبعا هنا أيضا إذا بدأ بالبسملة مقتضى عبارة سيرة الثاني الكلام سابقا سيرة الثاني أنها غير جزء من السورة فلم يشرح في السورة، أما على رأي سيد الخوئي فإذا بدأ بالبسملة يكفي يعتبر دخل في السورة فلا يجوز له العدول هنا. هنا أيضا ثمرة مهمة، أنا أقلد السيد الخوئي مثلا فأقول بسم الله الرحمن الرحيم قاصد قل هو الله أحد، مو قاصد أنا أقرأ قل هو الله أحد، قلت بسم الله هنا لا يجوز للعلول إلى سورة أخرى، أما على رأي سيرة السنة أنا لم أشرع في سورة أخرى هذا ليس بعلول، متفقين؟ الفارق بين سيرة السنة وسيرة الخوئي هنا. ولا وإن كان حتى اللي يخلدون سيرة السنة أمثالكم يحتاطون أفضل في أمثال هذه الموارد والاحتياط الحسن. ولا إلى الأخرى مطلقا نعم، مطلقا قلنا يعني سواء بلغ النص أم لم يبلغ، نعم إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها، كما لو دخل في سورة طويلة فضاق وقته عن إتمامها، أو لنسيانه كلمة أو جملة أو آية منها مثلا ولم يتذكرها، لم يتذكر هذه الآية قل يا أيها الكافرون يبقى يقول لا أعبد ما تعبدون مذاكر، تورط هذا العرش يسوي يهدم صلاته ما يهدم صلاته، يعدل إلى سورة أخرى، جاز له أن يعدل إلى أي سورة إلى أي سورة شاء، وإن كان قد بلغ الناس أو كان ما شرع فيه سورة الإخلاص أو الكافرون، هنا حالة اضطرارية بعد هذا حلول اضطراري ملتكين مختياري، الكلام السابق عن العلول الاختياري، أما العلول الاضطراري فيجوز، هذا نسيان الآيات أو ضيق الوقت هذا عدول اضطراري. مسألة يستثنى من الحكم المتقدم في المسألة السابقة يعني يوم الجمعة، يوم الجمعة يقول أنا لي خصوصية مو مثل بقية الأيام، فإن من كان بانيا فيه يعني في يوم الجمعة في يوم الجمعة كان بانيا على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة مثلا أو الظهر فغسل خيرها من صلاة الجمعة والظهر لأن بقية الفرائض لا لو كان بانيا في صلاة العصر على أن يقرأهما مثلا فنسي وقرأ غيرهما لا يعدل فغافل وشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد أو الجاحد تجسون؟ يقول أنت بدأت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ثم التفات إلى أنك كنت تريد أن تقرأ شنو كنت باني من الأساس أن تقرأ الجمعة خب هنا يقول تستطيع أن ترفع يدك عن هذه السورة وتدخل في سورة الجمعة خب ما لم تبلغ النص في بالنسبة إلى سورة الجحد والتوحيد أما إذا بلغت النص فالأحرص عدم العلول خب وأما في بقية السور فيجوز حتى إن تجاوزت النص مثلا دخلت في إنا أنزلناه في ليلة القدر فيجوز العدول إلى السورة الأخرى إلى سورة الجمعة أو المنافقين حتى وإن تجاوزت النص بالنسبة إلى خصوص يوم الجمعة بالنسبة إلى خصوص يوم الجمعة بالنسبة إلى يوم الجمعة السلام الآن بالنسبة إلى يوم الجمعة يقول تارة تكون قد دخلت في الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول بعد النص أما قبل النص يجوز في غير هاتين السورتين يجوز العدول حتى بعد النص خب يقول فإنه يجوز له العدول إلى السورتين يعني إلى الجمعة والمنافقون وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد ما لم يبلغ النص على الأحوص أو بعد بلوغ النص من أي سورة أخرى فاصل ثم يقول والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة انت دخلت في الجمعة ما تعدل خب دخلت في المنافقين ما تعدل حتى إلى السورتين يعني حتى إلى التوحيد والجحد إلا مع الضرورة كما لو نسي مثلا خب فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزوما يعني يعدل من الجمعة إلى التوحيد أو الجاحد عرفنا إذن أن السيد السستاني وبقية الفقهاء يرون أن لهاتين السورتين يعني التوحيد والجاحد خصوصية خاصة مش دي؟ خب فمع الضرورة أنا أعدل من الجمعة إلى التوحيد مثلا إذا وقعت في ضرورة نسيت سورة نسيت الآية وقف إذا نوليت للتعالي إذا نولي لماذا للصلاة أو للصوم من يوم الجمعة لم أتذكر مثلا يقول ماذا يقول إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزومان على رأي السيد الخوئي لابد من إعادة البسملة ليش؟ لأن تلك البسملة السابقة لا تيجي وإن كان السيد الثاني لم يصرح هنا باعتبار لا يرى هذا لكن حسب الظاهر أيضا يحتاج إلى بسملة أيضا حتى بالعلاقة السيد الثاني خب يتخير المصلي إماما كان أو مأموما التفتوا إلى تعبيره إماما كان أو مأموما أو منفردا أيضا يتخير في الثالثة من المغرب وفي الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء بين الفاتحة والتسبيح ملتفين أنت مخير إما أن تقرأ الفاتحة أو تسبح خب بين الفاتحة والتسبيح خب كيف أسبح يقول ويجزي في التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خب توجد بحوث عند بعض الفقهاء أنه هل في شيء غير هذه التسبيح لكن بما أن السيد لم يتعرض لها نحن نعرض عنها هناك بعض التسبيحات التي ذكرها بعض الفقهاء القدماء ذكروا أنها تجزي لكن الأشهر هناك لا أقل بعض الفقهاء يقولون أنها لا تجزي واضح يصرحون بعدم الإجزاء والسيد هنا ماذا قال؟ ويجزي فيه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويجزي فيه قد يفهم منه أنه غير هذا أيضا يجزي، واضح؟ وإن كان بعض الفقهاء يصرحون أن هذا هو الأحوط. على كل حال، وتجب المحافظة على العربية في هذا اللفظ. خب، تقدم سابقا أنه في كل الأذكار لا بد من العربية، هنا التنصيص إضافي. ويجي ذلك مرة واحدة، مرة واحدة تأتي بهذا التسبيح، هذا الذكر يكفي. والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا، يعني أن تكرر هذا الذكر ثلاث مرات. والأفضل إضافة الاستغفار إليه، يعني بعد أن تأتي بالثلاث مرات تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أستغفر الله مثلا، الاستغفار يصدق حتى بأستغفر الله، مش لي؟ والأحوط لزوما. إلى هنا كان المطلب واضح. نسأل السيد السستاني. خب سيدنا، تريد أن في المسألة وهو بين لنا، أول وضح لنا أننا نجهر أو نخفت، نحن لا ندري. يقول والأحوط لزوما الإخفاء في التسبيح وفي القراءة بدله، يعني في التسبيح أو في القراءة التي هي بدلا عن التسبيح. نعم، يجوز الجهر بالبسملة لو اخترت القراءة، يجوز لك أن تجهر بالبسملة. نعم، يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام. خلف الإمام، أنت تصلي خلف الإمام. يقول السيد السيستاني تصلي خلف الإمام تبقى مخير بين الفاتحة والتسبيح، أليس كذلك؟ بل ترى الرابعة طبعا خلافا لبعض الفقهاء حيث رأوا لزوم التسبيح. أتخطى السيد له هذا الرأي أنه هنا التفت، أرجعوا إلى أول مسألة، يتخير المصلي إماما كان أو مأموما في ثالثة المغرب. أتخطى في ذهني أن السيد الخوئي يخص هذه المسألة للإمام للمأموم والمنفرد، عفوا بالإمام والمنفرد، أما المأموم فيتعين عليه التسبيح إذا لم تكن نية باشرة. سيد الخوي له هذا الرأي. الحين المثال، يعني إذا كنت تصلي مأموما لا بد لك من التسبيح بسيد الخوي، إذا لم أكن ناسيا يعني لست جازما بالمسألة. على كل حال بطئنا شوي نسرح. يقول إذا صليت خلف الإمام لا تجهر بالبسملة، يعني تجهر بالبسملة ما لم تكن تصلي مأموما، أما إذا كنت تصلي مأموما فلا تجهر بالبسملة. من الذي يقول؟ السيد السيستاني. في كله حتى في المغرب والعشاء. خب، ما تتكلم عن من؟ تتكلم عن الإمام المأموم المنفرد؟ تتكلم عن من؟ المنفرد في الثالثة والرابعة يكون مخيرا بين التسبيح والقراءة. فإذا اختار التسبيح واضح، إذا اختار القراءة إذا اختار التسبيح واضح أنه يخفت، إذا اختار القراءة أيضا يخفت، لكن في البسملة يجوز له الجهر. بس البسملة، نعم يجوز الجهر بالبسملة في خصوص البسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام، فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة. أحتاج وجوبي. نعم طبعا، نعم يجوز الجهر بالبسملة، الأحوط وجوبا عند السيد الخوئي الإخفاء فيها، احتياط وجوبي عند السيد الخوئي الإخفاء فيها، وسيد الإمام أيضا احتياط وجوبي، أو فتوى ما يحضر من كان احتياط وجوبي عند السيد الإمام أيضا الإخفاء بالبسملة. واضح؟ خب، لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر. في الركعة الثالثة من العشاء أختار التسبيح، وفي الرابعة أختار القراءة قراءة الحمد، أو بالعكس، أو فيهما مع نختار التسبيح أو فيهما مع نختار القراءة، لا بأس، لا يضر. يعني أنا أبقى مخير في كلا الركعتين، كل ركعة لوحدها. إذا قصد أحدهما قصد القراءة أو قصد التسبيح فسبق لسانه إلى الآخر، يعني قصد التسبيح بسمل وقرأ فاتحة سبق لسان. خب يقول إذا خطب أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، أحدهما يعني القراءة والتسبيح، فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءا للصلاة ولو ارتكازا لم يجتزئ به. فقد قد يكون هناك محل التأمل، يعني عادة عندما يأتي به سبق لسان من غير قصد الجزئية، كما لو غفل، كما لو كان قاصد التوقف وتوقف، وقف ليأتي بالتسبيح، قصد أن يأتي بالتسبيح سبحان الله الحمد لله، فجأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدون أن يقصد به الصلاة أصلا، سبق لسان، سبق لسان حصل منه تفصيل المسألة، يعني لم يقصد أن يأتي بهذه البسملة التفت التارة يقف، من الأساس كان باميا على الإتيان بالتسبيح لكن سبق لسانه إلى الفاتحة، لكن أتى بهذا قصد الصلاة. هذا كلام سيأتي عنه، لأنه أتى بالفاتحة بقصد الصلاة، تارة لا ما أتى بالفاتحة حتى بقصد الصلاة، كان ضانيا وملتفتا إلى أنه يريد أن يأتي بالتسبيح، فجأة انطلق لسانه وأتى بالفاتحة، بس ما لو أتى بالفاتحة هل يجتزئ بها؟ ما قصد بها الصلاة غفلة أصلا، مو قاصد أن يأتي بها بقصد الصلاة أصلا. خب يقول بلا قصد الإتيان به جزءا للصلاة ولو ارتكازا لم يجتزئ به، وعليه الاستئناف له، يعني عليه أن يستأنف، يعني يبتلئ من جديد فيقرأ إما الحمد أو التسبيح، عليه الاستئناف له أو لبديله، الاستئناف يعني لما قصده أو لبديله، إما أن يأتي بالفاتحة هو كان قاصد الإتيان بالتسبيح، إما أن يأتي بالفاتحة أو يأتي ببديل الفاتحة وهو التسبيح مثلا. وأما إذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة، يعني مثلا هو عادة أساسا غالب كنت أتون بشنو بالتسبيح، مو غالب الناس أساسا يأتون بالتسبيح، وهذا جام فقصد أن يأتي بالتسبيح من أول الصلاة لكن وقف، فمثلا لسانه بسورة الفاتحة قاصد الصلاة، طبعا هو مو غير قاصد الصلاة، هنا قاصد الصلاة، غاية الأمر شنو؟ غفل عن أنه يجب عليه الآن أن يسبح، كما لو توهم أنه في الركعة الثانية مثلا ثم كفت إلى أنه في الركعة الثالثة، أو من الأساس انتهي نافي روحه نافي عمره أصلا، التفت إلى أنه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم التفت، أتى بالفاتحة لقصد الصلاة ارتكازا لكن شنو كان بانيا من الأساس على الإسلام بالتسبيح، يقول هذا لا يضر وهذه الفاتحة تجي هنا. تجسون الفارق بين هذا المورد والمورد السابق، المورد السابق لم يقصد بها الصلاة أصلا، لم يقصد بها الصلاة، هنا قصد بها الصلاة ولو ارتكازا، هنا قصد الصلاة حصل، هناك لم يحصل قصد الصلاة في أول المسألة في السطر الأول بلا قصد الإتيان به جزءا من الصلاة في أول المسألة، أما هنا قاصدا الصلاة بها وإن كان غافل عن أنه هنا هو في الركعة الثالثة، لكن عندما بدأ قاصد أن يأتي بكل هذه الأجزاء كجزء من الصلاة. تفضل. ما قاصد شنو شيخنا؟ لا لا مو قاصد أن يأتي بالفاتحة من أول الصلاة، قاصد الآن غالب الناس في مجتمعنا في البحرين يأتون بالتسبيح أصلا، أغلب الناس ما يدرون أنه يجوز لهم الإتيان بالفاتحة أصلا، مو كذي؟ مثلي؟ خب هذا يقوم ويأتي بالتسبيح عادة، لكن عندما وقف سها وقرأ الفاتحة قاصدا بها الصلاتية، طبعا هو عندما قرأها ليش قاصد؟ لأن كل هذه الأفعال يأتي بهذا قصد الصلاة، ليس كذلك؟ ولو ارتكازا في نفسه إحنا. نافي لما نافي ماذا؟ التفت وياي الآن التشهد عندما يأتي به وهو غافل يقصد به الصلاة ارتكازا أم لا؟ النية حصلت، قلنا سابقا أن النية حاصلة هنا، النية هنا حاصلة شيخنا ارتكازا، النية موجودة في نفسه، غاية ما في الأمر أنه هنا غفل فظن نفسه التفت أفعل يد، هو اعتقد قد يكون ملتفت الى انه شنه الى انه ياتي بالفاتحه، لكن ظنا منه بانه في الركعه الثانيه، ثم التفت الى انه في الركعه الثالثه. وجهتون للمساله؟ اتى بالفاتحه ما كان يدري انه في الركعه الثالثه اصلا. اتى بالفاتحه بعد ان انتهى ذكر انه في الركعه الثالثه. يقول في الاستسلام تخص منه هذه القراءه، ولا يحتاج الى اعاده التسبيح والقراءه في هذه الصحيحه. سجلتون المساله؟ نقرا المساله. خب يقول: واذا كان غافلا واتى به، يعني بالتسبيح او بالفاتحه بقصد الصلاه، اجتزا به وان كان خلاف عادته، عاده ان ياتي بالتسبيح مثلا، او كان عازما في اول الصلاه على غيره، كان في اول الصلاه عازما. هذا اليوم تعلم شيخ محمد رضا انه يجوز له الاتيان بالفاتحه، فقصد في صلاه الظهر ان ياتي بشنه بالفاتحه، يقول انا في اليوم اجيب التسبيح، اليوم نغير الروتين، فقام في الركعه الثالثه سحى واتى بالتسبيح. مثل قصده السابق، قاصد هو الاتيان من اول الصلاه، قاصد ان ياتي بالفاتحه هذا اليوم، مثلي فسهى واتى بالتسبيح. بعد ان انتهى من التسبيح تذكر انه كان قاصدا الاتيان بالفاتحه، يجتزئ بهذا التسبيح او لا يجتزئ؟ يقول يجتزئ. ولو عكسنا ايضا ينعكس الامر، كان قاصدا الاتيان بالتسبيح، ذرى ان السيد السيستاني يقول ان الافضل التسبيح، فقال انا سأتي اليوم بالتسبيح، سهى واتى بالفاتحه ايضا يجتزئ.
يعني
أقام هذه الفاتحة بعده. هو المطلوب أن الوظيفة قد تأدت. إذا كان يريد أن يأتي به هنا من باب أنه ذكر أو من باب أنه قراءة القرآن لا يضر، أصل قراءة القرآن في الصلاة لا تضر. أما بقصد أنه جزء من الصلاة مشكل، باعتبار أن ذاك الجزء قد تأدى الفرض به. وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، يعني في الركعة الأولى أو الثانية، فذكر أنه في الأخيرتين، اجتزأ، يعني اكتفى بها في القراءة. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية، كان مسكين. هذا هنا خروج عن مسألة الثالثة والرابعة، الآن رجع إلى هو كان قرأ سورة التوحيد متخيلا أنه في الركعة الأولى بعد الحمد، كان عازم على أنه يقرأ سورة التوحيد في الركعة الأولى، فالتفت أنه في الثانية أو بالعافية، نفس الشيء. يقول هذا لا يضر، أمثال هذه التوهمات لا تضر ما دام قد أتى بالوظيفة. خب إذا نسي القراءة والتسبيح، خب وظيفته في الركعة الثالثة أن يأتي بالقراءة والتسبيح، مو كذي؟ نسيهما، ركع تذكر وهو في الركوع. شلون؟ فقط الحمد. فقط، نعم، بدون أي سورة. في الثالثة والرابعة تجب القراءة، يعني فقط الحمد. إذا اختار القراءة تجب فقط الحمد، لا تجب السورة أيضا. لا، ما في أي استحباب. وتذكر بعد الوصول الى حد الركوع صحة الصلاة. واضح؟ صحة الصلاة يعني يواصل بعد، ثم يرجع بعد. خب واذا تذكر قبل ذلك، يعني قبل الوصول الى حد الركوع، ولو بعد الهاوي هوى، شوف انحنى، لكن الان لم يصل الى حد الركوع، يستطيع ان ينتصب وياتي به، فيجب عليه الانتصاب والاتيان به الحمد والسورة مثلا، أو إذا كانت الركعة الأولى مثلا والثانية، أو يأتي بالتسبيح أو سورة الفاتحة إذا كانت الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا. وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهاوي، لكن قبل الوصول إلى حد الركوع، رجع وتدارك. رجع وتدارك يعني انتصب وأتى. وإذا شك في قراءتها، كان الكلام سابقا تذكر يعني شنه؟ يعني تيقن انه لن ياتي بالفاتحه او التسبيح، نفسين تذكر يعني متيقن بعد. خب الآن لا يقول أنا مو متيقن أني لم آتي، أشك أني أتيت أم لم آتي. فهمتم الفارق المهم؟ أشك أني أتيت بالفاتحة أو لم آتي بها. يقول هنا السيد السيستاني يقول إذا هوى إلى الركوع حتى وإن لم يصل إلى حد الركوع يمشي فيه، يمضي في صلاته لا يضر. تجسون ليش؟ لأن نفس الهوي هذا شروع في الفعل الآتي. تجسون للمسألة يعني يعتبر تجاوز، هذا بمجرد أن تهوي تجاوزت المكان فلا تعتني بالشك. التجاوز يقول لك لا تعتني بالشك. استسو بمجرد أن هواك الثاني يقول ما يمضي تدخل، يقول الهوي لا يكفي، لا بد من الوصول إلى حد الركوع في هذا المورد. خب التجاوز لا يحصل عند تدخل إلا بالوصول إلى حد الركوع. خب وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحواض. شلون؟ يعني وهو يستغفر أستغفر الله ربي وأتوب إليه، شك في أنه سبح أم لا، وعادة يأتي بالتسبيح ثلاث مرات ويأتي بالاستغفار، هي عادته. الآن هو يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يقول أنا الآن لا أدري أني أتيت بالتسبيح قبل الاستغفار أم لم آتي بالتسبيح، هل آتي به أم لا؟ الآن يسألنا. قدر السؤال السيد السيستاني، السيد السيستاني يقول ارجع إلى منهاج الصالحين تجد الجواب واضح، هو أنك لا بد لك من الإتيان بالتسبيح فتعتني. خب يقول وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحواض، وكأنه جزء واحد مو جزئين. أحواض وجوبا، نعم على الأحواض وجوبا، أنك تتدارك تأتي بالتسبيح هنا مثلا، واضح المقصود. خب التسبيح أفضل من القراءة، ظهر الوقت انتهى، نقرأ المسألة لا بأس. التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أكان منفردا أم مأموما، أم إماما أم مأموما، لكل شخص التسبيح أفضل. طبعا هذه المسألة محل خلافين، هناك من الفقهاء من قالوا أن هذا الحكم بالنسبة للمأموم واضح، لكن بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى الإمام أو المنفرد غير مسلم، يعني هناك خلاف بين الفقهاء في الإمام في المأموم والمنفرد. على كل حال هناك من يقول بأنهما يتساويان بالنسبة إلى الإمام والمنفرد، أما بالنسبة إلى خصوص المأموم فالتسبيح أفضل بلا إشكال، بل أحوط عند بعضهم. تجسون بالنسبة إلى المأموم، فأكون المأموم الذي يصلي جماعة خب خلف الإمام، خب هذا التسبيح أفضل له. أما غيره سير السلام يقول أيضا التسبيح أفضل له، بخلاف الفقهاء هناك من يخالف من يوافق، فالمسألة خلافية. على كل حال الحمد لله رب العالمين.